فيكم وأن يتقبل مني ومنكم يا رب صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه، وكل عام وحضراتكم بألف خير. حلقتنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حلقة جديدة هنتكلم فيها إن شاء الله عن الحج وشروط الحج وأركان الحج، لأنها فريضة مرة واحدة في العمر، حتى على المستطيع اللي هو معاه ويقدر يحج هي واحدة بس اللي ربنا هيسألك عنها ويحاسبك عليها. طيب ولو كررها مرة واثنين وثلاثة لا بأس بها، إنما حج الإسلام هي الحجة الأولى بس، دي اللي هتسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا نسمع من أبنائنا خطباء المستقبل الحج وشروط الحج وأركان الحج. تستطيع إن شاء الله يا محمد أن تكمل موضوع الحج وشروطه وأركانه؟
إن شاء الله.
تفضل يا عسل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أبدأ بمقدمة بسيطة حتى لا ينسحب الوقت من تحت أيدينا. أولاً شروط الحج. شروط الحج وهي المتعارف عليها بين أهل العلم التي ذكرها أهل العلم في كتبهم، وهي أولها الإسلام. فلا يصح الحج من كافر، لا يصح الحج من كافر ولا يقبل منه. ثانيها العقل، فلا يصح الحج من مجنون حال جنونه ولا يقبل منه، فيجب على الحاج أن يكون مسلما عاقلا. ثالث شرط من الشروط أن يكون الحاج بالغا، فلا يصح الحج من صبي لكنه يقبل منه. أجمع العلماء أنه الحج ليس فريضة على الصبي، لكنه إن ذهب إلى الحج فحجه صحيح ومقبول. إن ذهب الصبي مع والده في عمر 8 سنوات أو 9 سنوات يقبل الحج منه. فهذه من شروط الحج. يلي هذه الشروط من شروط الحج، يليها الاستطاعة، ويجب أن يكون الحاج مستطيعاً مادياً وصحياً، أن يكون معه الأموال التي سيدفعها لأداء مناسك الحج ولأداء هذه الرحلة المباركة العظيمة. ثانيها أن يكون مستطيعاً صحياً، فلا يكون مبتلاً بمرض مثلاً. أنت تذهب إلى الحج تريد أن تغسل ذنوبك، تريد أن تذهب بذنوبك، تذهب إلى الحج بمرض ما أعزكم الله لتقوم بنقل العدوى لحجاج بيت الله وللذين أتوا من بلادهم لأداء مناسكهم، فهذا لا يجوز. عندنا قاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، لا تضر عباد الله عز وجل. يلي هذه الشروط الحرية. فلا يجب الحج على عبد، لا يجب الحج على عبد لأنه لا يملك شيء حتى لا يملك نفسه. فالحج يجب على مسلم عاقل بالغ حر مستطيع، والدليل على ذلك في الاستطاعة قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. إن استطعت فاذهب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك سؤال يتكرر كثيرا في هذا الموسم وفي هذه الأيام العظيمة، سؤال يتكرر كثيرا. هذا السؤال يقول: هل يجب الحج في العام أكثر من مرة؟ والإجابة: لا يجب الحج في العمر كله إلا مرة واحدة. ما زاد على مرة فهو تطوع، يعني ما زاد على مرة، الذي يحج أكثر من مرة، التي فوق المرة الثانية والثالثة إلى آخره، هذه كلها تعد تطوعاً. والدليل على ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال أحد من الحضور: يا رسول الله، أكل عام؟ هل يجب الحج علينا كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا رسول الله، أكل عام؟ فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، هذه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انتهينا من شروط الحج، وتليها أركان الحج. أركان الحج، وهي هذه الأركان، إن سقط ركن من هذه الأركان سقطت الفريضة كلها. فيجب أن توفي هذه الأركان بدون نقص أي ركن منها، يجب أن تؤدي هذه الأركان ولا تنقص منها ركناً واحداً. فالأركان أركان الحج، أولها الإحرام، والإحرام هو أن يحرم الحاج، أن يحرم الحاج من مكانه، أن يحرم من مكانه وينوي الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك، ينوي الذهاب إلى بيت الله الحرام. والنية تكون محلها القلب ولا محل لها في اللسان. هذه النية يجب أن تنويها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. فيجب في الإحرام النية. يلي الإحرام وهو الوقوف بعرفة، وهو عمل عظيم وفعل جليل. ما أجمل الوقوف بعرفة، ما أجمل أن تقف يوما طويلا في حرارة الشمس وفي كل هذا التعب ابتغاء مرضات الله عز وجل. ما أجمل أن تقف هذه الوقفة. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، قولوا آمين. هذه العبادة والوقوف بعرفة تشعر فيها بالطمأنينة والسكينة والأنس، تشعر أنك بين يدي الله عز وجل. فيجب على الحاج أن يقف بعرفة، ولما لا، فهو أهم ركن من أركان الحج، ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عن الوقوف بعرفة، عن هذه العبادة العظيمة، قال: الحج عرفة، من لم يقف بعرفة فكأنه لم يحج. فهذا ركن عظيم. يلي الوقوف بعرفة وهو طواف الإفاضة، ويسمى بطواف الزيارة، وسمي بذلك لأنه يكون بعد الإفاضة من يوم عرفة، سمي بذلك لأنه يكون بعد الإفاضة من يوم عرفة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الطواف حول الكعبة هذه من أركان الحج، وما أجمل أن تقف أمام الكعبة وتقف عند هذه الأماكن العظيمة التي عندما تقف أمامها تشعر براحة القلب. وأي راحة في بيت الله الحرام، أي راحة عند هذه الأماكن العظيمة الجليلة، الأماكن التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، والتي وقف فيها إبراهيم عليه السلام خليل الله ذات يوم. أي جمال أن تقف في هذه الأماكن. ويلي هذا الركن وهو الوقوف بعرفة تليه أركان، فيجب على الحاج أن يعمل كل هذه الأركان. يلي الوقوف بعرفة، يليه كما ذكرنا طواف الإفاضة، ثم يليه السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة ذكر في القرآن، والدليل على ذلك قول الله عز وجل في كتابه، قال سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إلى آخر الآيات. هذه أركان وشروط. الشروط يجب أن تتوافر في الحاج الذاهب إلى بيت الله، أما الأركان فيجب أن تتوافر ويفعلها الحاج والذاهب إلى بيت الله، لا يسقط منها ركنا، لأنه إن أسقط ركنا منها تذهب الفريضة هباء منثورا. فيجب عليك أن تدقق في هذه الأعمال، وأن تعملها بنية صالحة وبإخلاص لله عز وجل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. يجب علينا أن نخلص في هذه الأعمال لله عز وجل. وإن استطعت أن تذهب إلى بيت الله الحرام فعليك أن تحج اليوم قبل غدا. هل كنت تتوقع يوماً أن يأتي يوم ويغلق فيه الحرم وتغلق فيه هذه الشعائر، لا تجد مكانا تذهب إليه لحج بيت الله، لا تجد وسيلة لتذهب إليها. هل كنت تتوقع يوما أن ينتشر وباء كهذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. هل كنت تتوقع أن يغلق الحج وأن تغلق هذه المناسك وأن تغلق هذه الرحلة وتتاح لعدد معين ولسكان بلد معين؟ هذه محنة من الله عز وجل، هذه محنة من الله عز وجل. فإن توافرت شروط الحج بادر بالحج اليوم قبل غدا، فهذه عبادة عظيمة وعبادة جليلة نشعر فيها بالطمأنينة وبالأنس وبالسكينة وبراحة القلب. فاللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام، اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام، اللهم إنا نسألك زيارة إلى نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويحفظك بحفظه، إنه ولي ذلك ومولاه. لكن يا محمد، من شروط الحج الاستطاعة البدنية والمادية، أليس كذلك؟
نعم.
تمام. لو أن إنسانا مستطيع بدني لكن مادي مش مستطيع، وأتته فرصة كأن واحد مثلا هيتصدق عليه ويديله المال يحج به،
ذكر أهل العلم أن الحج عندما تذهب لأداء فريضة الحج فهذه عبادة عظيمة يجب أن تكون من مال الحاج نفسه.
طيب، هو أعطاه المال، أعطاه المال وأصبح المال ملكا له،
أعطاه المال وأصبح المال ملكا له،
تمام،
إذن يجوز له أن يحج والحج صحيح.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم. شهدي الله كارم، باختبر أولادنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، لأن هو ده جيل المستقبل، خطباء المستقبل، نعدهم لأيام قادمة إن شاء الله بالفقه وبالحديث وبالسيرة النبوية وكل العلوم الشرعية بفضل الله تبارك وتعالى. كما ذكرت لحضراتكم سابقا أن عندنا أكاديمية نعلم فيها أبنائنا خطباء المستقبل، ربنا يبارك فيهم يا رب، فقه وتوحيد وعقيدة وسيرة وخطابة إلى غير ذلك من العلوم الشرعية بإذن الله. وزي ما أنتم شايفين هو يعني بنتناقش بالكتاب وبالسنة بأمر الله جل وعلا. أحسنت يا محمد وربنا يبارك فيك يا رب. نشوف بقى النموذج الثاني، ماذا أعد لنا عن فريضة الحج أعظم الفرائض ما شاء الله. عبد الناصر يسري
إن شاء الله
عن الحج إن شاء الله
بإذن الله.
تفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل إلينا خير رسله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله لنا شفيعا يوم القيامة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني الأعزاء، فريضة اليوم هي حديثنا، فريضة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة وقيل في التاسعة، فريضة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة طول عمره، فريضة فرضت علينا وجعلت علينا من أركان الإسلام الخمسة، فريضة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الحج. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، خمسة أركان بني هذا الإسلام عليها، فأول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الفريضة هي حديثنا، ألا وهي الحج. الحج وما أغراك من الحج؟ الحج الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب بالناس وقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى عادها الرجل ثلاثا والنبي صامتا ساكت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة: لو قلت نعم على سؤالك أنت أكل عام لوجبت ولما استطعتم. هذه رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي صدق فيه قول ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال النبي لو قلت نعم لوجبت. وقال النبي معلما لأمته معلما للصحابة إنما أهلك من كان قبلكم ذروني وما تركتم ذروني وما تركت فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فريضة فهي مرة فلا تعاد. فلما السؤال هنا درس يعلمه النبي للصحابة ويعلمه لأمته. إذا قال لك المختص بالأمر هذا الأمر كذا فلا نقاش فلا سؤال فلا داعي لكثرة السؤال. فإنما ضيع من كان قبلنا من الأمم كثرة السؤال واختلافهم على أنبيائهم. والنبي في الحديث يقول الحج مرة ومن زاد فهو تطوع. نعم من زاد عن الحج فهو تطوع. إذا رزقك الله بالحج مرة فجاهد حتى يخرج غيرك إلى هناك. فهناك مكان هو خير بقاع الأرض كلها كل نفس تشتاق إلى الذهاب. ومن ذهب هو أشد اشتياقا إلى هناك. نعم هناك أرض مباركة. الحج هو إرث إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وابنه إسماعيل ودعوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله الحج فريضة عظيمة ركن من أركان الإسلام. الحج لا يعلم بعظمه ولا قدره إلا الله. الحج من ذهب إلى هناك ولكن بإخلاص. وهذه هي النقطة التي تفصل بين جميع الحجاج من يذهب إلى هناك رياء الناس ليقال عنه الحاج فلان، ومنهم من يذهب إلى هناك خفاء لا يعلم بذهابه إلا الله. هذا هو من أجمع الإخلاص في قلبه، من أخلص هذه الفريضة لله سبحانه وتعالى. فريضة بها مشقة من التعب، مشقة بالبدن، ومشقة بذهاب المال من يدك، ولكن المال ليس ملكك أولا، إنما المال لله، فتنفقه لوجه الله يزيدك الله بها مقام، ويرفعك بها درجات، ويحط بها عنك سيئات. الذاهب إلى هناك بإخلاص فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله من حج المين من حج لله وليس للناس وليس ليقال عنه كذا وكذا وكذا سيقال. وبعدما يقال لم تأخذ من تلك الفريضة إلا التعب بالبدن وذهاب المال، ولم تأخذ أجراً لأنك إنما ذهبت إلى هناك ليقال عنك فلان ابن فلان ذهب إلى الحج ويقال عنه الحج فلان. أما من ذهب بإخلاص فقال عنه النبي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هكذا هو الحج، هكذا هو الحج، وهذا ما نريده من الحج، وهذا ما نبتغيه من الذهاب إلى هناك في البقاع الطيبة المباركة. في الحج وقوف بعرفات، وما أدراك بالوقوف بعرفات، وما أدراك بهذا الموقف. الذي يذهب إلى هناك ليس شخص معين، وليس فصيلة معينة، وليس بمكانة اجتماعية معينة، بل الذهاب إلى هناك ليس هناك فرق، الكل بملابس واحدة، الكل يذهب إلى رب واحد وإلى بيت واحد، ويلبون نداء واحدا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هناك ينادون ربا واحدا، يقفون في أرض واحدة اتجاه بيت واحد، يستمعون إلى بعضهم البعض، هذا يدعي وهذا يكبر وهذا يهلل وهذا يذكر، ولكن كلهم في موقف واحد. هنا لا فرق بين غني ولا فقير، هنا لا فضل لأبيض على أسود ولا عربي على عجمي إلا بالتقوى. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي على أعجمي إلا بالتقوى. تقوى القلوب وتعظيم هذه الشعيرة من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحج من شعائر الله، بل هي أعظم شعائر الله على الإطلاق. السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، وهذه الشعيرة هي ما فعلته أمنا هاجر لولدها إسماعيل. فهذا إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. هذه الفريضة هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فريضة قام بها النبي مرة واحدة، ولكن هذا في الفريضة أنها قام بها مرة واحدة تعليم لأمته. إذا كان الأمر بإخلاص يكفي فعله مرة، إذا كان الأمر بإخلاص يكفي فعله مرة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لا إله إلا الله: من قالها بإخلاص من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة. وكذلك الحج، كذلك هذه الفريضة أفضل أركانها وأعظم أركانها هو الإخلاص على الإطلاق. من أخلص لله في حجه رفع درجة وحط عنه سيئة وكان عند الله محمودا. فالحج عباد الله، الحج فريضة عظيمة، تذهب إلى هناك تقف بين يدي الله في بيته الحرام في أعظم بقاع الأرض على الإطلاق، تقف هناك وتدعو الله بما تريد. هناس دعاهم ربهم فأجابوه، وسألوا ربهم فأجابهم، هؤلاء هم وفد الله. في الحديث أن الغازي في سبيل الله أن الغازي في سبيل الله والمعتمر والحاج هم وفد الله سبحانه وتعالى، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أفضل السؤال هناك، وأفضل الدعاء هناك، وأفضل البكاء هناك، وأفضل الالتجاء هناك. فعظم المكان يعظم به كل الأشياء حوله، تعظم به كل الأفعال، تعظم به كل الأسئلة. فعظم المكان يعظم هناك السؤال، وبعظم المكان تعظم هناك الإجابة. فإذا سألت الله هناك أجابك لا محالة. عباد الله، اسعوا إلى الحج، اسعوا إلى أن تجمعوا للحج كما تجمعوا أموركم للدنيا، كما تجمعوا أموالكم للدنيا. فالدنيا زائلة، فالدنيا فانية، أما الحج هذه الفريضة التي تأخذ منك أياماً معدودة تبقى ليس في الدنيا فقط، بل تبقى حينما تذهب إلى هناك. فريضة يثقل بها في الميزان، فريضة تمر بها من على الصراط مرة، فريضة تلقى لك بها مكانة في الجنة هناك. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما علمت شيئا في القرآن أو ما علمت عملا في القرآن أفضل من الجهاد، ألا نجاهد معكم؟ هؤلاء أناس كانوا يبحثون عن أفضل الأعمال ليعملوها. إذا سألوا يا رسول الله ما أفضل الأعمال، قال الجهاد في سبيل الله. قال الجهاد، أما أفضل الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذكر. كانوا يسألون عن أفضل الأعمال. هذه امرأة، هذه أمنا عائشة تقول: يا رسول الله، ما علمت شيئا في القرآن أفضل من الجهاد، ألا نجاهد معكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن الحج أجمل وأفضل. الحج فريضة عظيمة، فرضت في القرآن وفرضت في السنة، وعلمها النبي لأصحابه وشاهدوه مشاهدة عين في الحج، أكمل الله فيه الدين وأتم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة أجمع النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا عباد الله، اسعوا وشوقوا قلوبكم إلى زيارة بيت الله الحرام وإلى زيارة النبي العدنان، فهناك تطمئن القلوب وتخشع، وهناك تدمع العين، وهناك يسأل اللسان رباً لا يرده خائباً أبداً. وأقول ما تسمعون، وأسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام، وأن يجعل آباءنا وأمهاتنا ممن يذهبون إلى هناك ويرزقون بزيارة بيته الحرام، وأن يرضى الله عنا وعن آبائنا وعن أمهاتنا وعن مشايخنا، وأن يجمعنا هناك في بيته الحرام. قولوا آمين. فاللهم آمين يا رب العالمين.
بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويحفظك ويجعلك ذخر للإسلام وللمسلمين أنت وجميع أبناء المسلمين، اللهم آمين. بقول لحضراتكم، الحج عرفة، يعني لو أن إنسانا لأن كتير قوي بيسأل في المسألة دي، لو أن إنسانا لم يدرك في الحج غير عرفة، حج نظامه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الحج: فعلت كذا وتركت كذا، أو فعلت كذا قبل كذا، أو عملت كذا قبل كذا. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بلسم شافي، عارف يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فأهم شيء في الحج عرفة، أعظم أيام الدنيا ما شاء الله. فإذا وقفت بعرفة وطفت بالكعبة خلاص كل حاجة بقت سهلة وميسورة. إن تأخرت فيها أو فعلتها بدري أو تأخرت عنها أو عملت شيء قبل شيء، افعل ولا حرج، ويبقى عليك دم وفقط. بس عليك دم يعني هتذبح مش التانية، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. تعالوا بنا نشوف بقى العلم وفضل العلم إن شاء الله من ابننا محمد بكر. العلم إن شاء الله؟
إن شاء الله.
أسأل الله أن يزيدك علما وفهما ورفعة،
اللهم آمين،
وإنت كمان والسامعين والمشاهدين وكل الناس.
إن شاء الله.
فضل يا حبيبي.
فضل العلم ومكانة العلماء.
أيوة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أخذ الميثاق على عباده: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، وعرفوه. وفي النهاية: أقام يوما للحساب تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، أحصى كل شيء على عباده ولكن العباد نسوه. سبحانه علم ما أسروه، سبحانه رفع ما وضعوه ووضع ما رفعوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يذكر الله عز وجل في هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهذا هو نصف الآية الأول، يبين الله عز وجل لنا أنه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى بين ملائكته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكمل ربنا تبارك وتعالى قائلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا عليه وسلموا تسليما. العلم ومكانة العلماء، العلم من أفضل الأشياء ومن أفضل الأعمال التي تكون موجودة في مجتمعنا. إذا فقدنا العلم ضاع الناس، ضاع المسلمون، ضاع المجتمع، ضاعت الأمة. وأفضل العلم هو علم القرآن والعلم الشرعي، أفضل العلم هو علم القرآن والعلم الشرعي. وكثير من الناس يعتقد اعتقادا خاطئا، ويعتقد أنه لا يحفظ القرآن ولا يجب عليه حفظ القرآن، لكن هو فقط يحفظ الآيات التي يستنبط منها الأحكام ويتعلم العلم الشرعي. من قال ذلك؟ بئس العلم الذي يلهيك عن حفظ القرآن، بئس العلم الذي يلهيك عن تلاوة القرآن، بئس العلم الذي يلهيك عن تدبر القرآن. عندما تقرأ القرآن فأنت تقرأ كلام الله عز وجل، فأنت تقرأ كتاب الله عز وجل نزل من فوق سبع سماوات على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما لا، فهو أفضل علم، أفضل علم على وجه الأرض هو علم القرآن، ومنه علم التفسير. اللهم إنا نسألك حفظ القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. القرآن، من أحب القرآن فإن الله عز وجل يحبه. إذا قرأت القرآن فأنت تتكلم مع الله عز وجل، فأنت تناجي الله عز وجل، فأنت تنادي على الله عز وجل. وإذا ناديت على الكريم فيستحيل إن شاء الله أن يردك خائبا. إذا ناديت على الكريم العظيم الجبار يجبر القلوب المنكسرة، فإنه سبحانه وتعالى سيجيب ما تدعو به، وسيستجيب الله عز وجل لك. هذا العلم هو القرآن، أفضل علم هو القرآن. جلس أحد الصحابة رضوان الله عليهم ذات يوم وأمسك بكتاب الله وقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. من أحب القرآن أحبه الله،
ومن قرأ القرآن فهو يتكلم مع الله. اقرأ القرآن، اقرأ كلام الله، ثم ادعو بما شئت، وأنا أعدك أن الله تبارك وتعالى بإذنه سيستجيب لك، أن الله تبارك وتعالى سيستجيب لدعائك. وعليك أن تتعلم العلم الشرعي من دراسة الفقه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ما هو يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وسنته. إذا تمسكت بهذا الكتاب، وإذا تمسكت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعيش على هذين النهجين. هذا هو منهجنا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. هذا هو منهجنا في هذه الحياة، وهذا هو المنجي إن شاء الله، هذا هو الذي ينجي من النار بإذن الله. فعلينا أن نتعلم القرآن وأن نتعلم العلم الشرعي. جعل الله عز وجل لهؤلاء العلماء الذين يتعلمون ويعلمون، الذين يتعلمون ويعلمون القرآن والعلم الشرعي، جعل الله تبارك وتعالى لهؤلاء العلماء مكانة عظيمة. قرن الله تبارك وتعالى شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن؟ والذين آمنوا؟ لا. والذين اتقوا؟ لا. والذين عملوا الصالحات؟ لا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. اللهم اجعلنا من أهل العلم، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى، وهذا خصهم الله عز وجل بالكرامة وبالمنزلة الرفيعة. جعل الله عز وجل لهم مكانا رفيعا يوم القيامة. فقال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا الله، مكانة عظيمة للعلماء، ومكانة جليلة للعلماء، ومكانة كبيرة لهؤلاء العلماء. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن العلماء وعن الذين يعلمون هذا العلم والعلم الشرعي، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي شرف أن تعلم عباد الله كتاب الله عز وجل، أي شرف أن تدرس القرآن الكريم حفظا وتدبرا بالمعاني وبتفسير آياته، أي شرف هذا أن يكون دراستك كلها بكلام الله عز وجل. هؤلاء العلماء الذين يعلمون هذا العلم مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم، فقال: إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ كثير. فعلينا أن نتعلم هذا العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم وهو أفضل العلم القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علم ولدك القرآن، علم ولدك كتاب الله عز وجل، كما تعلمه اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وتذهب به إلى مدارس اللغات، لما لا تعلمه القرآن؟ أقول ما تسمعون حتى لا أطيل عليكم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. فإن العلم ميراث الأنبياء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وأن يعلمنا ما ينفعنا إن شاء الله، وينفعنا بما علمنا. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نشوف النموذج الثاني في الخمس دقائق المتبقية من البرنامج. هيقول إيه؟ هتقول إيه يا عبد الناصر؟
الصلاة إن شاء الله.
الصلاة خير موضوع، تفضل بدون مقدمة خش في الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، الصلاة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظمها من وصية وما أفضلها من وصية؟ الصلاة الصلاة، هكذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، لم يوصهم بمال ولا دنيا ولا أي شيء، وإنما وصاهم بالصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة يا عباد الله هي التي تكون فرقاً بين المسلم وغيره، هي التي تكون ما بين الشرك والإسلام، هي الصلاة، ما بين الشرك والإسلام الصلاة. عباد الله، الصلاة الصلاة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة قال عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لمن حافظ، من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة. يا رسول الله، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاةً يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع من؟ حشر مع أربع، مع هامان وفرعون وأبي بن خلف وقارون. يا الله، حدد النبي هؤلاء الأربعة، حدد فرعون لمن اهتم بملكه عن الصلاة حشر في زمرة فرعون، ومن اهتم بوزارته وعمله ووظيفته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن اهتم بماله وجمع المال في الدنيا حشر مع قارون. وما أدراك ما قارون؟ حشر مع أبي بن خلف. لماذا يحشر مع أبي وهو كبير التجار في قريش؟ كبير التجار في قريش أبي بن خلف، فمن اهتم بتجارته عن الصلاة حشر مع هذا. فيا عباد الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قد أفلح المؤمنون، من أفلح؟ ما فلاح المؤمنون يا رب؟ ما شرط فلاح المؤمنون يا رب؟ الذين هم على صلاتهم، الذين هم في صلاتهم، الذين على صلاتهم ماذا يحافظون؟ المحافظة على الصلاة أمرها عظيم، أمرها هي من تعدل أمر المسلم في دنياه، من أقام الصلاة أقام دينه. الصلاة يا عباد الله هي أساس الدين، وحصنه الحصين، وطريقه القويم، وصراطه المستقيم. يا عباد الله، الصلاة الصلاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يحافظ عليها لا يلوم أحد إلا نفسه. من صلحت صلاته صلح عمله كله، ومن فسدت صلاته فسد عمله كله. الصلاة هي راحة للبدن قبل النفس، الصلاة هي ثقل في الميزان، هي نور للعبد في قبره، هي نور للعبد يوم القيامة، هي نور يمر به من على الصراط. من لم يحافظ عليها يا عباد الله، ذلك رجل ذهب ليدفن أخته في قبرها، وعندما فرغ من دفنها سقط كيس المال من جيبه، وحينها تذكر أن كيس المال وقع في جيبه، فعاد إليها فوجد قبرها قد اشتعل عليها نار، فذهب إلى أمه مسرعا: يا أماه، ماذا كانت تفعل أختي؟ قالت: يا ولدي، ماذا وجدت؟ قال: وجدت قبرها قد اشتعل عليها نارا. قال: يا أمي، ماذا كانت تفعل؟ قالت: يا ولدي، إن أختك كانت تتكاسل عن الصلاة، هذا حظه في قبره، فما بالك بالذي لا يصلي. يا عباد الله، الصلاة الصلاة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، وبارك الله فيك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شرفتمونا، وأسأل الله أن يزيدكم علما وفهما وخلقا ورفعة وهدى وتوفيقا وسدادا ورشادا وحاجات كتير قوي. مبسوط منكم، ربنا يبارك فيكم يا رب. مشاهدينا الأكارم، أبنائنا زي ما شفتوهم كده، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب، ادعوا لهم يبقوا دعاة المستقبل إن شاء الله. فأستودعكم الله، وإلى أن ألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر